طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زالت قراءة الموصولة حول هذه القواعد الإحسان، حول تفسير الشيخ رحمه الله تعالى السعدي، أيضا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذه قراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عند قوله تعالى:
لا يدخلنا عند قوله تعالى ما أشبه أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم. نعم.
عند قوله تعالى بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه إلا أن يتطوع أمينا، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يخبر تعالى أن الصفا والمروة هما معروفان من شعائر الله، أي أعدامه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. فلزم مجموع النصين انهما من شعائر الله، وان تعظيم شعائره من تقوى القلوب.
شوف ربط الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ربط الشيخ يعني ان الصفا والمروه من شعائر الله. طيب شعائر الله هذه ما هي؟ اعلام دينه الظاهر. طيب الواجب تجاه الشعائر هذه، هات الايه الثانيه: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، شعائر الله اعم من تكون الصفا والمروه. لكن يبقى تعظيم الصفا والمروه بالسعي بينهما وكذا، واتخاذهما مكانا للسعي وفق النص، هذا من تعظيم من تقوى القلوب. هذا من تقوى الايه؟ القلوب. يبقى شعائر الله تستوعب معاني عديده، لكن من معانيها او يدخل تحتها اوليا الصفا والمروه، لان السعي بين الصفا والمروه، لان السعي بين الصفا والمروه من ايه؟ من شعائر الله. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فيكون السعي من تقوى القلوب. فيكون السعي من تقوى الايه؟ القلوب. نعم. وهذا تفسير القران بالقران، او ايضاح القران بالقران. نعم. ولهذا يعني بعض اخوانكم سال كيفيه طريقه المذاكره في التفسير، كيفيه يعني او طريقه المذاكره في التفسير كالآن: واحد، التركيز على معاني الكلمات مع التركيز على المعنى، على المعنى الكلي الذي ترجع إليه اللفظات. يبقى تركز على معاني الكلمات الأول مفردة، قبل ما تعرف معنى الآية المجمل ركز على المفردة الأول، على معاني المفردات، معاني الكلمات، مع التركيز على إيه؟ على إرجاع هذه المعاني إلى هذه الألفاظ إلى معانيها الكلية. إن مادة هذه الكلمة، المادة هذه ترجع إلى كيف وكيف. ليه؟ دي عشان ده بيوسع لك المراد، تعرف ليه المراد من هذه الكلمة. نعم. الرقم اثنين، تأتي إلى معرفة المعنى الكلي، تأتي إلى معرفة المعنى الكلي، وهذا يكون عن طريق، وهذا يكون عن طريق: واحد، إيضاح القرآن بالقرآن. اثنين، إيضاحي بالسنة. بالسنة فيه. ثلاثة، إيضاحه بفهم السلف من لدن الصحابة، قول ابن عباس فيها، قول ابن عمر، قول ابن مسعود، بعد ذلك قول مجاهد، قول عطاء، بعد ذلك قول كذا. يبقى المعنى الكل عن طريق الايه؟ عن طريق ذلك بيسموه التفسير الاثري. يضح القران بالقران، يضح القران بالسنه، يضح القران بفهم السلف الصالح. ثلاثه هنا المفردة دي رقم واحد. رقم اثنين اللي هو إيضاح المعنى الكلي، وده بيكون بثلاث حاجات. رقم ثلاثة المسائل العلمية التي تستنبط من الآية. واحنا قلنا مسائل علمية ليه؟ ما قلناش فقهية ولا قلنا كذا. مسائل علمية يعني ممكن تكون مسألة فقهية، ممكن تكون مسألة أصولية، ممكن تكون مسألة عقدية، ممكن تكون مسألة حسب ما يستنبط من هذا. أربعة، كيفية إنزالها على الواقع والارتباط بينها وبين الواقع بشرط عدم الغلو والتعسف. يعني ما تجيش بقى قلل الآية علشان توافق واقعا معينا، لا، لابد يكون فيه ضبط لهذا. دي تؤخذ من نفس كلام المفسرين وكذا، وكذلك من كلام العلماء في أي عصر. يعني العلماء في هذا العصر مثلا في واقع معين عالجوه بآيات كيت وكيت وكيت، يبقى يصلح لهذا. يعني هذا يرجع إلى الراسخين. كل الكتب في هذا، التفاسير كلها تخدم في هذا، ويعني كتب علوم القرآن في هذا، ولا يغني تفسير عن تفسير. لكن المهم الإنسان يأخذ التفاسير من هي التفاسير المعتمدة. نعم. طيب كم؟
فالتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي إنما فرض لازم للحج والعمرة.
التقوى واجبة على كل فرض باعتبار جنسها ولا باعتبار أفرادها؟ جنسها، لأن التقوى تدخل المستحب وتدخل الواجب وتدخل الدين كله. فالتقوى واجبة باعتبار الإيه؟ الجنس. نعم.
وذلك يدل على أن السعي فيما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم.
نعم.
فمن حج البيت والعمرة فلا جناح عليه أن يقوى فيهما، هذا دفع لوهم من توهم الحرج من المسلمين عن الخوف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام.
أنا تعالى جناح لدفع هذا الوهم، لا لأنه غير لازم. انتبه، يبقى هنا في قول تبارك وتعالى فلا جناح عليه أي طرف بهما، ليس معنى الجناح هنا اللي هو أنه ليس بلازم. فلا جناح عليك أن تطوف أو ألا تطوف، تطوف أو ترك يستوي الأمران، لا جناح عليك. ليس هذا هو المعنى المراد، وإن كان يدخل في رفع الجناح هذا المعنى لو إنه خارج الآية، أو لو إنه لم يأتي من السنة ما يبين لزوم الطواف. لكن لما يرجع إلى سبب النزول ودي دي من النقاط احنا برضو نشناها اللي هي في إضاح في التفسير معرفة المعنى. احنا قلنا إضاح القرآن بالقرآن وإضاح كذا وكذا معرفة سبب النزول. نعم معرفة سبب النزول في النقاط اللي ألف باء جيم دال معرفة سبب النزول. فلما نرجع إلى تفسير هذه إلى سبب نزول هذه الآية نعلم أن المراد برفع الجناح هو إيه؟ هو رفع الحرج، لأن الصفا والمروة كان عندهما من الأصنام ما عندهما، فلما أمر الله سبحانه وتعالى بعد إزالة الأصنام هذه بالطواف تحرج بعض الناس، يعني يقول إحنا هنطوف هنا وكان هنا كيت وكيت، كان هنا أصنام تعبد وكذا ونحن لا نريد هذا، فرفع الله سبحانه وتعالى أو دفع هذا التوهم، قال لا حرج في ذلك لأنه كان يوجد هنا أصناف لا حرج في ذلك، فإن الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى. نعم لكن هنا الأمر من الله عز وجل أن نطوف بهما، هل يقاس على ذلك؟ يعني بنفس القاعدة نقول طيب لو كان مثلا في هذا المكان معتقد جهل عيد من أعيادهم وثن يعبد في هذا المكان مثلا ولازال الناس يعتقدون في هذا المكان اعتقادا معينا، هل يجوز أن نمارس العبادات في هذا المكان بناء على أنه لا حرج؟ لجعل الخطيب نقول لا، نقول إيه لا، طالما أن الناس ما زالوا يعتقدون وأن فيه تعلق بالقلب من القلب بهذا المكان نقول لا ما ينبغي هذا، حتى لا تقع المشابهة لمن كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. نعم أشهد
الله صحيح قبل الآية لا جناح عليك
من الطواف، لا جناح كان مجرد فعل الإباحة، يعني لا جناح عليه حال طوافه،
يعني فقط لا شيء عليه،
ايوه بس احنا قلنا ما احنا قلنا ظهر هذا غير مراد ليه، لانه ارجع الى سبب النزول وارجع الى النصوص الاخرى التي تلزم بالطواف حول بين الصفا والمروه يتاكد لك هذا المعنى، وان الرفع هنا لتوهم انه لا يجوز، لتوهم انه ان هذا لا يجوز. نعم.
ولن تقيل نفسي تنحي لمن تطور فيه نفسي حجة بقاطي أنه لا يتطور بسعي مقاطل إلا فعنده نبيه حجة ورمه بخلاله بخلاف الطاقة الكبير سيما وشعر مرضات الحجة وهو عجاجة مفردة أما السعي والمطوف بعرفة ومستدفة وربي جمار،
يعني أنه لا يتطور بسعي بين الصفا والمروة وحدهما وحده دون أن يكون داخلا في نسك حج أو عمرة بخلاف الطواف، فإنه يجوز الإنسان أن يتطوع بهذا الطواف حول الكعبة ولو لم يكن في نسك حج أو عمرة. روح المسجد الآن أنت غير محرم وطوف كما شئت كل يوم طوف لك 7 مرات مفيش إشكال، إنما السعي بين الصفا والمروة لا يتعبد به وحده، جيش مثلا اقول انا رايح مثلا انا عملت عمره وقعدت اقول اما اقوم ايه اسعى بين الصفا والمروه ما ينفعش، او مثلا انا معي امي مثلا كبيره في السن او ابي وانا انهيت العمره فاقول انا هسعى ايه بيها هي براحتها مثلا فاقول انا اسعى بيها فاقول ايه تم انوي انا كده رايح معاها وجاي معاها كده بسعى معاها، طب ما بالمره انوي ايه أنه الإفتاء هذا ويبقى يعني لكي أنا الأز أقول لك لا ينبغي لك هذا لا ينبغي لك هذا. وطبعا دي مبنى على قاعدة الامتثال، يعني الطواف حول الكعبة نقول ماشي وبين الصفا والمروة نقول لا، بناء على ورود هذا وجوازه وعدم ورود هذا، وبالتالي إيه لا يجوز. وقد سمى الله سبحانه وتعالى السعي بين الصفا والمروة طوافا، قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما أن يطوف بهما، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ودخل عليها النبي وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ والحديث عند البخاري لعلك نفست. قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. فيدخل في هذا الطواف بالكعبة ويدخل في هذا الطواف بين السفر والإيه والمروة. ما نقولش لها غير تطوفي لما نحول على الكعبة، ولكن السفر والمروة تعمل إيه؟ تسعى بين السفر والمروة وبعد ما تطهر يبقى طوف الكعبة. نقول لا، الطواف وما يترتب عليه من السعي بين الصفا والمروة، إذ لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في السعي بين الصفا والمروة وحده. نعم. ولا يعني الكلام العلماء لما نقول السعي بين الصفا والمروة مترتب على الطواف أو كذا، إن هو ترتب الزمن، الترتب الزمني، يعني إن لازم يقع وراء مباشرة. لا، هم يقصدون انه ما يقع السعي بين الصفا والمروه الا في نسك، الا في نسك. والا فلو ان الطائفه بالبيت احتاج ساعه ساعتين ثلاث ساعات انه هو يستريح او يذهب الى الفندق مثلا ينام لعدم القدره على المواصله ولا يستطيع النوم في الحرم، أبوك كبير سن وانخفض ضغطه أو عنده السكر أو كذا ولازم ينام له ساعتين الآن ومفيش استطاع أن ينام في الحرم، هيجي عسكري يقول له قوم، فيروح ينام في الفندق ويأتي بعد ساعتين يسعى، نقول سعيك جائز، نقول سعيك جائز. نعم.
فلو
رأيت
غير تبعة في النسك كانت بدعة، لأن بدعة معان نوع يتعبد لبيته بعد ذلك لم
يشجعها أصلا. نعم.
ولو
عني
يتعبد له بعد
ذلك قد شرعها
على
الصفة المقصوصة تفعل على غير الصفة. سبحان الله، يعني صار نقول السعد الصفة والمروة ده ركن على قول الجماهير، وصار نقول بدعة. سبحان الله، هو نفسه السعي بين الصفا والمروة. ليه؟ لأنه جاء على وصف غير مشروع، ولهذا البدعة إما حقيقية وإما إضافية. حقيقية يعني إنه الشارع لم يشرع أصلها أصلا، لم يأتي بأصلها، إنما إضافية يعني إن الشارع أتى بالأصل لكن حصل تغيير في الصفة، سواء الزمان ولا المكان ولا العدد ولا الهيئة ولا كذا ولا كذا، نقول بدعة. نقول ايه؟ بدعة. ليه؟ لان الصفة نفسها تغيرت وان كان الاصل مشروع، ان كان الاصل مشروع. نعم. يعني مثلا الذكر الجماعي والتمايل، وهذا التمايل به هذا ما اتى به الشرع، نقول ده بدعة. او الطواف حوالين القبور والنهر هذه بدعة. طبعا البدعة اما انها بدعة كفرية ولا بدعة غير كفرية. لكن لما نيجي مثلا الصيام، الصيام مشروع، لكن لما نقول مثلا الصيام يوم الجمعة وإفراد ذلك من غير داع، إفراد السبت من غير داع شرعي كان يوافق عادة من العادات أو قضاء واجب ما أقوى على قضائه إلا في هذا الزمن، يبقى هنا نقول ينتقل هذا إلى بدعة. إن أنا خصص الجمعة بالصيام هذا بدعة، خصص السبت بالصيام هذا بدعة، مع أنه أصل الصيام مشروع، لكن إيقاع الصيام في هذا الزمن تغيير للصفة من جهة الزمن. يبقى هذا نتنبه إليه، لأن البعض قد يستدل بمشروعية الأصل على انتفاء البدعة لو خالفنا الصفة. انتبه، يقول لك ده مش مشروع مش كذا، نقول لا. يعني ازاي احنا نستدل مثلا لواحد الان يقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا دبر الصلاه 50 مره، يقول لك مش ورد التسبيح دبر الصلاه من ورد التسبيح بس بعدد معين، اصل التسبيح مشروع لكن هتزود عن العدد أصبح بدعة، ولو وظفت على ذلك بدعة وفعلت هذا تظن إحسان يعني يقربك الى الله بدعة وتظنه حسنا فبدعة، زي ما أثى الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي رأى الإحرام من المسجد النبوي قبل الميقات، رأى فيه الإمام مالك إنه إيه؟ إنه هذا يستحسن هذا الفعل، فقال لكني أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أمياء. أنها تقدم الميقات بأمياء، إن هي إلا أمياء. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أم تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى تغيير للصفة، تغيير للقبلة، تغيير للمكان، تغيير للزمان، هذا بدعة وإن كان الأصل إيه؟ وإن كان الأصل مشروعا. نعم أشكر.
ثم جاء الخلف هل تتعب أن تنتظر حتى تطلب؟
لو أنا امرأة طافت ثم حاول بعض الطواف هل تسعى أم لا؟ هذا مبني على هل يشترط للسعي طهارة أم لا؟ والذي عليه الجماهير أنه لا يشترط الطهارة، أنه لا يشترط الطهارة، وعليه فلو أنها طافت ثم بعد ذلك حاضت أو انتقد وضوء الإنسان مثلا في بعد الطواف في زحام، طبعا يعني الوضوء في الحج ياخد له ساعة، فإنه يتم طوافه أو وهي تتم طوافها كذلك ولا شيء عليها. نعم.
وقوله ومن تطوع على
إحسان وعلى كل صدق. نعم. أفضل ما يعني قلت في هذا هو كتاب الموافقات والاعتصام. يعني هذان الكتابان يعني في هذا الباب في غاية الإحسان للشطيب رحمه الله. نعم.
وقوله ومن تطوع لفعل طاعته خلص بها لله تعالى وطيراته من حج وعمره وطواف وصلاه وصوم وغير ذلك فهو خير له، فدل هذا على انه كلما ازداد العبد من طاعه ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله بزياده ايمانا. ودل تقييد تطوعه للخير ان من تطوع بالدنع التي لم يشرعها الله ولا رسوله انه لا يحصل له الا العناء
الله اكبر
وليس بخير له، بل قد يكون شرا له ان كان متعمدا عليك بعدم مشروعيه العمل.
شوف الكلام ده، انا بقول لك الكلام ده قليل تجده في التفاسير، قليل تجد هذا الكلام في التفاسير. ولهذا احنا قلنا ان تفسير لهذا رحمه الله تعالى تفسير سلفي يقاعد لك القواعد السلفيه من خلال التفسير. يعني شوف الشيخ ما يترك فرصه، ما يترك فرصه في تأصيل يعني المنهج السلفي من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى الا ويبينه. فمن تطوع خيرا تجد كل التفاسير غالبا تذكر هنا ان الخير من الصلاه والصوم والزكاه وكذا، لكن شوف الشيخ رحمه الله تعالى يقول ودل تقييد التطوع بالخير ان من تطوع بالبدعه. شوف بقى المعنى الجميل، شوف معنى الجميل اللي طبعا تطوع بالبدع ده مش من خير، لان خيرا يبقى لابد يكون فيها المتابعه والاخلاص، هذا الخير. ما هو الخير ده ايه؟ الخير الخيرية على وفق الوارد، إذا طلعنا عن الوارد ما فيش خير. فيقول ودل تقييد التطوع بالخير أنه من طاعه بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له إلا العناء، إلا العناء والنصب، ينفق الفلوس ويتعب بدنه، تلاقي الواحد قاعد يسبح ولك مثلا مسبح 5000 مرة وتعبان ويجيب الكتاب اوراد الشاذلي والاوراد كده من اوله لاخره، واخد بالك، يفكر انه بالكتاب يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. او زي مثلا تلاقي في الحج، تلاقي مثلا الناس بعض الناس يتكلف يطلع يقول لك انا طالع مثلا ايه جبل النور عشان اطلع في الغار حراء اللي كان النبي يتعبد فيه عشان اصلي فيه ركعتين، وتلاقي طالع مثلا ياخد طلعه الجبل دي نص ساعه، بس نص ساعة بقى ايه؟ ربنا في القرآن سبحانه وتعالى يقول كأنما يصعد إلى السماء، يعني ما يعني الدلالة على ضيق الصدر، تشعر بضيق الصدر الحقيقية اطلع الجبل. وبعدين الجبل مش زي طريق احنا مثلا طالعينه انت طالع كوبري ولا حاجه تشعر بالتعب، لا ده انت طالع يعني الكوبري بياخد مثلا يعني ميل معين تطلع ما تحسش، مع ذلك انت بتتعب. لكن ده انت طالع على جبل كده قائم كله صخر، ومع ذلك ده مش مشكله، لو يسيل دمه مش مشكله، المهم يطلع فوق عشان يصلي ركعتين مكان النبي ويتذكر نهضة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ده حصل له ايه؟ حصل له العناء مع الاسم، العناء مع الاسم. ودي فائدة البصيرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى الناس؟ لان دايما الذكريات صاحبها هو المشعر بها الاول. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع وجاء مكة في كثير من من العمرات التي فعلها، هل لك بالمره روح بقى اتذكر الايام الماضيه والسالفه واطلع الجبل ده؟ ابدا، انقطعت العلاقه. ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي حتى يحدثوا هؤلاء المبتدعه الان. فالمبتدع يكلف نفسه ويقع في عنف ونصب دون فائده، دون فائده. نعم. لا، خلي بالك، هو إشارة هنا إلى إيه؟ إلى إحنا قلنا البدع على قسمين، بدع حقيقية وإذا يدخل فيها كلامك أنت، وبدع إضافية. بيبقى أصلا مشروع بيسبح ويذكر ويصلي ويعتمر وكل حاجة، دي أصلها خير، لكن هو بفعله هذا الذي انحرف به عن أصل الطاعة كشرط صار هنا مبتدعا، يبقى ما تطوع بالخير. لا بس خلي بالك برضه مقصده خير في البدع الحقيقية، إنما البدع الإضافية ده خير. تسبيح، أصل التسبيح خير ولا لا؟ أصل التسبيح خير، لكن هنا يقبل منه ولا يتم، لأنه جعل هذا الخير في زمان غير زمانه، في مكان غير مكان، على صفة غير صفة. يسمى إيه؟ أيوة، ما هو مبتدع، ما هو الشيخ يقول مبتدع والشيخ ما قالش مبتدع، بس يقول التقييد، التقييد، تقييد التطوع بالخير، أن من تطوع بالبدع التي لم يشرع الله يبقى ما جاش بالخير، لأن الخير ما توفر فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة، هو ده الخير الذي فيه فإن الله شاكر عليه.
كيف يوصل
من أنفاق الفرع فيه أنه مضطر أصلا؟ لا، من تطوع فيه أقول له من أنفاق الفرع والشيخ يقول في تقليل التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء، وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عليما بعدم مشروع العمل، اللي هو يعني الإثم، يعني الشيخ عايز يفرق الإثم بين المتعمد وغير المتعمد. لكن زي ما قلنا في البدع الإضافية، في البدع الإضافية هو يتطوع بهذا الخير، الخير اللي هو أنه في أصله تسبيح، صلاة، طواف، ذبح، نذر. لكن احنا قلنا ان هو صحيح من جهة ان ده مش خير لانه على خلاف النص، لكن هذا الخير بالنسبة لإيه؟ لأصله ومراده، أصله في أصل المشروعية ومراده انه يطوع بذلك، يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. احنا نقول لا، ليس لك إلا العناء، عايز تتطوع بالخير التسبيح بس تخليه على الصفة، بالطواف بس تخليه على الصفة، بالنفقة بس تخليه على الايه؟ على الصفة. فالتطوع كيف ينسب أو يقال تطوع؟ لأمرين، الأول إن أصل هذا الفعل مشروع فوات بخير في أصله مشروع، الحاجة الثانية إنه باعتبار ظنه وباعتبار حاله لا باعتبار حقيقة الفعل هو خير ولا لا. هو لا، هو مش خير طبعا، مفيش أي بدعة يقال عنها خير، كله بدعة ضلال، أي بدعة ضلال، لكن هذا باعتبار إيه؟ باعتبار أصلها وباعتبار ظنه هو. نعم، عشان بس مش عايزين وقت بس بيطول. نعم.
كيف قام شاكر معتدين فالشاكر وشكر ما يليه حدا؟
الذي لا يعلم من هذه الرعاه يعفى من الاسم، لكن لا يثاب عليه، لكن يعفى من الاسم، بس بشرط، لكن بشرط ان يكون حريصا على الخير، مريدا له، سائلا عنه، لكن ما عرف، ما وصل، ما احد علمه. بس نعم.
كيف الله شاكر الشاكر والشكور لاسماء الله تعالى الذي يقبل من اجاره السر من العمل ويجازيهم عليه العظيم في الاجر الذي اذا طاف عبده باوامره واقتتل طاعته اعانه على ذلك واثنى عليه ومنحه وجزاه بحفظه نورا وايمانا وسعه وفي بلده قوه ونشاطا وفي جميع احواله زياده البركه ولكن في عمله زياده التوفيق. ثم بعد ذلك يقدم على ثواب الاجر يخدم على ثواب الاجر عند ربه كاملا مرضا لن
تقصر هذه الأمور. طيب قوله تعالى فمن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ده يدخل في قاعدة احنا خدناها من قواعد الشيخ السعدي. ايه هي؟ يدخل في قاعدة احنا خدناها من قواعد هذا الرحمن ارتباط الأسماء والصفات بالإيه؟ يعني ممكن ناخد الثواب أو العقاب والوعد والوعيد من الايه؟ من الاسماء والصفات. يعني الله قال لم يقل من طوع خيرا فيؤجر على ذلك، لكن قوله تعالى فان الله شكر عليه دليل على انه يؤجر ولا نعم. ومن كفر فان الله غني عن العالمين فاقطعوا ايدي يوم جزاء مما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى قد يستعار عن ذكر الثواب والعقاب بذكر الأسماء الدالة على هذا ثوابا وعقابا. نعم.
ومن شكر عبده أن من ترك شيئا لله أعاظه خيرا منه وقد مقرر
القاعدة اللي هي ايه؟ القاعدة اللي اخذنا احنا دلوقتي. نعم. نعم.
ومن شكر عبده ان من ترك شيئا لله اعظم خيرا منه ومن تقرب منه شكرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن اداه يمشي اداه اولا ومن عامله راضحا عليه اضعافا مضاعفا. ومع انه شاكر فهو عليم لمن يستحق الثواب الكامل بحسب الكسب وايمانه واخواته ممن ليس كذلك عليم بأعمال العباد فلا يغيرها فلا يشكرونها أوفر من كان على حسب نيتهم التي صنع بها العليم الحكيم.
نعم قد نتفق قليلا. حسن.